السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أظلنا شهر كريم مبارك، شهر الله المحرم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان، فقال: شهر الله الذي تدعونه المحرم، تلك الشهور التي تعبد الله عز وجل الخلق بها أن يعدوا بها أيامهم وأعمارهم، وأن يتعبدوا لله عز وجل بها. فقد تعبد الله عز وجل العباد بتلك الأشهر القمرية، وجعل عدتها 12 شهرا، أولها المحرم وآخرها ذي الحجة، وجعل في أول السنة وفي آخرها من أنواع العبادات والقربات ما يجعل العبد في سنته كلها مستحضرا لعبادة الله عز وجل. ولذا جعل الله عز وجل هذا الشهر محلا للمصارعة إلى نوافل الصوم، فبعد صوم رمضان وهو الصوم الواجب، وما قبله وما بعده من رواتب الصوم في شعبان وشوال، فإنه يكون من أفضل الشهور التي يتقرب العبد فيها إلى ربه بنوافل الصيام. شهر الله المحرم، وأعظمه وأفضله يوم عاشوراء، ذلك اليوم الفاضل الذي له كثير من الفضائل، وقد نسب إليه الناس فضائل كثيرة، بعضها لا يعلم صحته ولا يدرى ما وجهه، وبعضها صحيح ثابت بفضل الله تبارك وتعالى. فمما نسب الناس إلى ذلك اليوم أنه اليوم الذي أهبط فيه آدم عليه السلام من الجنة، ونسبوا إلى هذا اليوم أنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عليه السلام على الجودي، وقالوا أنه هو اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس. وهذه كلها من حكايات أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب. وأما ما ثبت في شرعنا من فضائله أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فهذا وإن كان موجودا عند أهل الكتاب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على صحته، فعلمت صحته بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام ومن معه من مؤمني بني إسرائيل من فرعون وملئه. ثم إن الله عز وجل قد شرع لهم حفظ ذلك اليوم، وقد شرع لهم فضيلة ذلك اليوم على مدار الدهور، وذلك أن اليوم الفاضل في سنة من السنوات لا يلزم أن يكون فاضلا طوال العمر. وكم من أيام نجى الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونصره على عدوه، كما نصره الله عز وجل ببدر، وكما هزم الله عز وجل الأحزاب وحده وكما فتح الله عليه مكة، وكل هذه أيام كانت فاضلة في سنتها يوم حصلت تلك المناسبة، إلا أن الله عز وجل لم يشرع للأمة أن تجعل هذا يوما فاضلا في كل سنة وفي كل عام، ولم يجعل الله عز وجل ذلك اليوم يوم عيد تتكرر فضيلته في كل عام، بينما جعل الله عز وجل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كانت ليلة فاضلة في السنة التي نزل فيها القرآن، ثم إن الله عز وجل قد جعل هذه الفضيلة تتكرر وتأتي في هذه الليلة في كل عام، والله عز وجل يحكم ما يشاء ويقضي ما يشاء، فقد يجعل الله عز وجل بعض المناسبات تكون فاضلة في سنتها ثم لا يجعلها عيدا يتكرر أو موسما من مواسم الطاعات يشرع في كل عام، وقد يكون غير هذا. والذي يظهر أن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى ثم جعله عيدا لبني إسرائيل يتوسعون فيه في أنواع المطاعم والزينة ونحوها، بالإضافة إلى أنهم يصومونه شكرا لله عز وجل، وقد حافظ بنو إسرائيل على هذا إلى قبيل إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره من كان منهم بالمدينة بهذا الأمر، ذلك أن بني إسرائيل قد سلط الله عز وجل عليهم ببغيهم وعتوهم وفسادهم، سلط الله عليهم ملوكا جبابرة ظلمة شردوهم من الأرض التي كانوا فيها، شردوهم من الأرض المقدسة التي كانوا فيها، وحصل هذا مرتين، علوا في الأرض مرتين، وفي كل مرة أرسل الله عز وجل عليهم من يشردهم في الأرض، فأرسل عليهم بختنصر في أول الأمر فسباهم عبيدا لقومه في بابل، ثم من الله عليهم بالعودة فعتوا أشد من المرة الأولى، حتى أنهم قتلوا يحيى وزكريا عليهم السلام، وهموا بقتل عيسى عليه السلام، ولكن الله عز وجل نجاه منهم ورفعه الله عز وجل إليه، وكان أن سلط الله عليهم الرومان الذين كانوا عونا لهم على محاولة قتل عيسى، سلطهم الله عليهم فشردوهم في الأرض، فمزقوا كل ممزق، وهجروا أرضهم التي كانوا فيها، وكان منهم من هاجر إلى يثرب، تلك البلدة الطيبة التي هيأها الله عز وجل لتكون مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقضى الله عز وجل أن يكون فيها هؤلاء اليهود لكي يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بالحجة والبرهان، ولكي تنزل عليه الآيات التي تبين لهم دلائل نبوته في كتبهم، فأتى هؤلاء اليهود إلى يثرب وما حولها، فسكن في داخلها ثلاث قبائل من اليهود، وسكن خارجها في خيبر قبائل أخرى منهم، فاستوطنوا هذه الأماكن، وكان بينهم وبين مشركي العرب أنواع من المصالح المتبادلة، بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى وعن الانتصار لدين الله عز وجل، فقد أذعن مشرك العرب لليهود بأنهم أهل كتاب وأنهم على علم من الكتاب من عند الله عز وجل، ورضي اليهود بهذا العلو الوهمي وهذا الشرف الزائف، ولم يدعوا هؤلاء المشركين إلى أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، فبقي هؤلاء يسكتون على هؤلاء وهؤلاء يسكتون على هؤلاء، بل كان مشرك العرب يسألون اليهود في كثير مما يواجهون من أمور، حتى أن قريشا أصابت ذنبا في الجاهلية فتعاظم في صدورهم، فسألوا اليهود عن توبتهم من هذا الذنب، فأمروهم أن يصوموا يوم عاشوراء، وقد كانت قريش تصوم هذا اليوم في أثناء حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصامه صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وليس لأنه قد أخذه عن اليهود أو أنه قد أخذه عن مشرك العرب، وإنما أوحى الله إليه بأن هذا يوم فاضل وأن فضيلته ثابتة لم تنسخ، وأن الله عز وجل قد شرعه لبني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وأن تلك المشروعية باقية في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فصامه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة دون أن يأمر المسلمين بصيامه، فكان من شاء منهم صامه ومن شاء منهم أفطر. ثم إنه قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك، فقالوا ذلك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون وملئه، فقال نحن أولى بموسى منهم، فأمر المسلمين بصيامه. وهذا ليس لأنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ صيام ذلك اليوم عندما هاجر إلى المدينة، وإنما كان يصومه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كما صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وإنما أراد أن يستعلم اليهود ويستفهم منهم ماذا عندهم من علم ذلك اليوم، وهل يعلمون أنه بقي من شريعة موسى عليه السلام أم أنهم يفعلونه عادة لهم أم غير ذلك. فلما أخبروه أن ذلك يوم صالح نجى الله فيه موسى وقد أوحى الله إليه بصحة هذا الأمر، وأنه بالفعل يوم صالح نجى الله فيه موسى، وأنه فوق هذا أن فضيلته باقية تعود في كل عام وتتكرر في كل عام، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أخوته للأنبياء من قبله تأليفا لقلوبهم وبيانا للحق وبذلا للنصح منه صلى الله عليه وسلم لكل من أرسل إليهم، أنه يحاول أن يسلك المسالك التي يرجى معها هداية من أراد الله له الهداية. فلما كان بنو إسرائيل يعظمون موسى عليه السلام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أنه أرسل بتعظيم إخوانه الأنبياء من قبله، وأنه أرسل على نفس طريقتهم ونفس منهاجهم، وأنه يعظم ما عظموه، بل إن من علامات هذا أن الله عز وجل أبقى له في شرعه صيام يوم كان مشروعا لبني إسرائيل لأن الله قد أنجاهم فيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه على طريق إخوانه الأنبياء السابقين من توحيد الله عز وجل والإخلاص له في العبادة، وأنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالإيمان بإخوانه السابقين من الأنبياء وتعظيمهم وتوقيرهم لأنهم من أكرم الخلق على الله عز وجل، ولأنهم حملوا مشاعل هذه الدعوة المباركة في أزمنة سابقة. وأراد أيضا أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم أنهم وإن كانوا يعظمون ذلك اليوم الذي أنجى الله فيه موسى إلا أنهم لا حق لهم في موسى، فكان في هذه الكلمة إشارة لطيفة لهم من أنهم خالفوا طريق موسى عليه السلام، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأحق منهم به عليه السلام إلا لأنهم غيروا وبدلوا. حتى وإن بقي صوم عاشوراء من جملة الأمور التي لم تبدل ولم تحرف عندهم في ذلك الوقت، إلا أنه أشار لهم أنهم قد حرفوا وقد بدلوا وقد تركوا طريق موسى عليه السلام، فقال نحن أحق بموسى منهم أو أنا أولى بأخي موسى منهم، فبين لهم تعظيمه لطريق الأنبياء قبله، وبين لهم أنهم ليسوا على طريق موسى عليه السلام، وأن نسبتهم إلى موسى عليه السلام نسبة باطلة، حيث أنهم حرفوا كتاب الله الذي أنزل على موسى وتركوا كثيرا من شريعة موسى عليه السلام، ولعلهم قد تركوا في صوم عاشوراء نفسه شيئا كثيرا من شريعة موسى. فإن في رواية هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود صائمين يوم عاشوراء، فهذا إذا كان أنه يوم دخل المدينة كانوا صائمين، فإنه يستشكل أنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة في شهر ربيع الأول، ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، فكيف وجدهم صائمين يوما يسمونه يوم عاشوراء؟ قيل أنهم كانوا مما حرفوه ومما بدلوه أنهم عملوا بالسنة الشمسية تقليدا للرومان ولغيرهم، وتركوا العمل بالسنة القمرية، فاختلفت عليهم أعيادهم واختلت عليهم أعيادهم، فكانوا يصومون يوما ليس هو يوم عاشوراء وسموه عاشوراء، لأنهم لما عملوا بالسنة الشمسية اضطرب عليهم الحساب واضطربت عليهم الأيام. وقيل إنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكأن الكلام فيه حذف، أنه لما قدم المدينة وبقي فيها إلى أن أتى يوم العاشر من محرم وجدهم صائمين، فسألهم عن صيام ذلك اليوم فقالوا ما قالوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم وأمته أحق بموسى عليه السلام وأحق بجميع الأنبياء من هؤلاء الأدعياء الذين لم يتبعوا الأنبياء في أهم ما جاءوا به من توحيد الله عز وجل، ومن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن حفظ شرع الله عز وجل بغير تبديل ولا تحريف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ذلك اليوم، وكان يصومه في مكة قبل ذلك، ولكنه لما أمر بصيامه انقلب واجبا، وقد كان يصومه صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان مستحبا فقط في حق المؤمنين، فلما أمر به صلى الله عليه وسلم صار واجبا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم غلظ الأمر به مرة ثانية حينما أرسل في قرى الأمصار التي في عوالي المدينة وعلى حدودها ممن لم يسمعوا أمره صلى الله عليه وسلم، أرسل لهم في صبيحة يوم عاشوراء أنه من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فهذا فيه دلالة قوية على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم في أن صوم يوم عاشوراء كان مستحبا في مكة، ثم صار واجبا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنه نسخ وجوبه بفرضية صيام شهر رمضان، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم عاشوراء، ثم إنه بعد ذلك أكد ذلك الأمر حينما أرسل في قرى الأنصار البعيدة من ينادي فيهم أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. ومن هنا أخذ أهل العلم أن من أصبح في يوم الرؤية في شهر رمضان ونام من الليل دون أن يدري الرؤية فأصبح فأخبر أن هذا اليوم من رمضان أن يمسك من أول ما يسمع بخبر الرؤية ثم يقضي ذلك اليوم، لأنه لم يصم ذلك اليوم كاملا. أخذا من هذا الحديث الذي أمر فيه صلى الله عليه وسلم من أصبح مفطرا في يوم عاشوراء أن يمسك بقية يومه، ومن هنا صار يوم عاشوراء واجبا مع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فكان هذا أول فرضية الصيام. كان الصيام مشروعا في مكة كما ذكرنا، ولكنه لم يكن منه شيء واجب، وإنما كان يصوم صلى الله عليه وسلم ما بدا له أن يصوم، وكان يتحرى أكثر ما يتحرى يوم عاشوراء. ثم لما قدم المدينة أمر بصيام يوم عاشوراء وأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبقي هذا مشروعا في السنة الأولى من الهجرة وفي أول السنة الثانية من الهجرة، ثم نسخ حينما فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وحيث أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول فإنه لم يدرك عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة، فيكون صوم يوم عاشوراء كان واجبا في سنة واحدة هي العاشر من محرم في السنة الثانية من الهجرة، ثم في السنة نفسها وجب شهر رمضان فنسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، فيكون صوم عاشوراء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر كان بمثابة التمهيد والتهيئة للصحابة رضي الله عنهم أن يفرض عليهم صيام شهر كامل متصل، ففرض بين يديه صيام يوم عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم إنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان فترك صيام عاشوراء، هكذا ورد في حديث ابن عباس وغيره، وواضح من سياق سائر الأحاديث أنه ترك فرضيته وترك التعبد لله عز وجل بفرضيته، وإلا أنه ظل صائما له صلى الله عليه وسلم حتى العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه قد ترك صيامه على وجه الفرضية والوجوب وإن بقي استحبابه. ولذا ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم بعدما شرعت فرضية صيام رمضان وبقي صوم عاشوراء مستحبا، أنه خطب في الناس وقال إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء أن يصومه فليصومه وإني صائم. فكان يصومه صلى الله عليه وسلم، ولكنه خير الناس في صيامه دليلا على أنه صار مستحبا ولم يصر واجبا. وكان أول ما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وسأل اليهود عن ذلك اليوم أمر بصيام ذلك اليوم فقط دون سائر ما يفعله اليهود في ذلك اليوم، وكان في هذا نوع من المخالفة لهم، ذلك أن اليهود كما ثبت أن يهود خيبر كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا، وكانوا يلبسون نساءهم شاراتهم وحليهم وكانوا يصومونه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. وذلك فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن لا يفعلوا كل ما يفعله اليهود حتى يتميز المسلمون من اليهود، وإن كان في إظهار تعظيم ذلك اليوم وإخبارهم بهذا نوع من دعوتهم وتأليفهم، إلا أنهم أصروا على عتوهم وعلى كفرهم وعلى غيهم وعلى ضلالهم، فشرع القصد إلى مخالفتهم أكثر وأكثر، فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يخالفهم في كل شؤونهم، وقد علموا هم ذلك كما علمه صحابته صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود لا يريد هذا الرجل، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لا يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فكان صلى الله عليه وسلم بعدما أظهروا عنادهم وكفرهم وبغيهم وبعدما أقروا بما عندهم في كتبهم من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مع ذلك مصرون على تكذيبه صلى الله عليه وسلم، شرع القصد إلى مخالفتهم وتعمد مخالفتهم في كل شؤونهم، وكأن الصحابة رضي الله عنهم قد شعروا أن صوم يوم عاشوراء وإن كان على خلاف عادة اليهود الذين يصومونه ويجعلونه يوم عيد فيه من أنواع المطاعم والمشارب ونحوها، بينما كان المسلمون يصومونه فقط، ولكنهم مع ذلك شعروا أن في ذلك نوع من مشابهة اليهود التي وجدوا أن الشرع يحضهم حظا على مخالفتها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكلموه في صيام يوم عاشوراء وهو يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع أي التاسع والعاشر معا، فلم يأتي العام الذي بعده حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من أن صوم المسلمين اليوم عاشوراء من أول قدومهم إلى المدينة كان مخالفا لصوم اليهود له، إلا أنه شرع زيادة في المخالفة أن يضم المسلم في صيامه لذلك اليوم يوما قبله وهو يوم التاسع، كما ورد في هذا الحديث وورد في أحاديث أخر أنه صلى الله عليه وسلم قال صوموه وصوموا يوما قبله ويوما بعده أو قال يوما قبله أو يوما بعده. ومن هنا أخذ كثير من أهل العلم أنه أن صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم عاشوراء منفردا، وحتى لو صام عاشوراء وحده فإنه سيكون مخالفا لليهود، لأنه كما ذكرنا أن اليهود يتخذونه عيدا، بينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام ذلك اليوم فقط دون أن يكون فيه أنواع من أنواع اللهو والزينة مما يكون في العيد. فإذا صام عاشوراء وحده فهو على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في أول قدومه إلى المدينة، وإن كان الأولى أن يجعل معه يوما قبله أو بعده. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب صيام ذلك اليوم، أن يصوم يوم عاشوراء ويصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر أو يصوم العاشر والحادي عشر. والمرتبة الثالثة أن يصومه ويصوم معه يوما قبله ويوما بعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وهذا ليس على وجه الاحتياط كما توهم البعض من أنه احتياط لأن يكون قد أخطأ في الشهر فيصوم يوما قبله أو يوما بعده لكي يتأكد أنه قد أصاب يوم عاشوراء، وإنما هو على سبيل المخالفة لليهود كما جاء مصرحا به في هذه الأحاديث. وإن كان اليهود اليوم يضيعون ذلك اليوم ولا يعرفونه، فإن دين اليهود والنصارى قد حرف وبدل عدة مرات عبر التاريخ، فليس كل ما يحكى أنه كانوا يتمسكون به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما زالوا يتمسكون به إلى الآن، لا سيما وأن يهود المدينة كانوا من أعلم يهود أهل الأرض وكانوا من أكثرهم علما بالكتاب، بخلاف اليهود المعاصرين الذين كان معظمهم يعيش في بلاد أوروبا وغيرها ولم يكن عندهم شيء من الكتاب. واليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فنى معظمهم فلم يبقى لهم أثر، فاليهود الذي يرد ذكرهم في الكتاب والسنة ويرد ما عندهم من أنواع من الانحرافات وأنواع أخرى بقيت لم تحرف ولم تبدل، ومنها صوم عاشوراء كما ذكرنا، كانوا غير هؤلاء اليهود الذين في هذه الأزمنة المعاصرة، وكانوا رغم كفرهم وضلالهم كانوا أحسن حالا من هؤلاء، وكانوا أكثر علما بالكتاب من هؤلاء، وكان عندهم شيء كثير من التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام، كما ثبت هذا في قصة صيام عاشوراء، وكما ثبت هذا في قصة رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين اللذين زنيا، وغير ذلك من المواطن التي تدل على أنهم كانوا على علم بالكتاب لا يوجد مثله في يهود ونصارى زماننا، وأنه كان بين أيديهم كتبا محرفة مبدلة إلا أنها كانت أمثل حالا مما هي في أيدي اليهود والنصارى الآن، فلذلك كانوا يصومون ذلك اليوم ويعظمونه، وشرع للمسلمين أن يصوموا ذلك اليوم دون أن يتخذوه عيدا، وبذلك خالفوا اليهود بفضل الله تبارك وتعالى، ثم شرع مزيد مخالفة في أن يضموا إليه صيام التاسع والعاشر. وفي صيام المسلمين لهذا اليوم تعظيما لليوم الذي نجى الله فيه موسى تأكيد لأن رابطة الإيمان رابطة لا تعترف بحواجز الزمان ولا المكان ولا الأرض ولا النسب، ولمن يظنون أن عداءنا مع بني إسرائيل إنما هو عداء قومية وجنسية عليهم أن ينتبهوا إلى أن إسرائيل عليه السلام هو نبي من أنبياء الله، وأن من بنيه أنبياء من أنبياء الله عز وجل، وأن منهم موسى وعيسى عليهم السلام وهم من أولي العزم من الرسل، وأن من بني إسرائيل من كان من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. فهؤلاء المؤمنون من بني إسرائيل نتولاهم ونحبهم سواء كانوا في زماننا أو في غير زماننا، إذا كانوا قد آمنوا بأنبياء الله عز وجل ورسله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، يحبونه ويتولونها سواء كان من أي جنس كان ومن أي قومية كانت، فإن الرابطة التي تجمع بين المؤمنين هي رابطة الإيمان، فلا يوجد رابطة تجمع بين المؤمنين في هذا الزمان إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك وأما الرابطة التي تجمع بين المؤمنين على مر الأزمان والعصور فهي شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بكل أنبياء الله ورسله. فنحن نتولى كل الأنبياء وكل من تبعهم في أزمانهم ممن آمنوا ولم يحرفوا ولم يبدلوا، ولذا كان المسلمون يصومون ذلك اليوم شكرا لله عز وجل على نجاة موسى ومن معه. وإن كانوا من بني إسرائيل فإن هذه قضية لا وزن لها ولا قيمة لها، وإنما النظر إلى الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. نحن نصوم لله عز وجل شكرا على نجاة نبي الله موسى ومن معه ممن آمن معه من فرعون وملئه، مع أنه قد يوجد منا من يمتد نسبه إلى هؤلاء الفراعنة، وليس كلنا من نسب هؤلاء ولا من نسلهم، فإن هذا مما لا يعلمه إلا الله ولا يعلم الأنساب أحد، وقد اختلطت. فكم ممن هو من المسلمين في هذه البلاد من سكانها الأصليين من أقباطها الذين هم سكانها من الله عليهم بالإيمان لما دخل هذا الدين على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فنور الله عز وجل هذه البلاد بنور التوحيد وشرف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من أهلها الأصليين ممن دخلوا في دين الله أفواجا لما فتح الله عز وجل قلوبهم وبصائرهم إلى هذا الدين، وكم منهم ممن أتى مع مسلم مع في جيش عمرو بن العاص رضي الله عنه وتوطن في مصر، فصار من نسل هؤلاء العرب الذين جاءوا بالإسلام إلى هذه البلاد. وكم منهم ممن كان من نسل الأتراك أو الروم أو غيرهم ممن جاءوا في هذه البلاد فاستوطنوها ووجدوا دعوة إلى الإسلام قوية، ووجدوا أولياء لله يقومون بحق الله عز وجل ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يداهنون أهل الكفر على كفرهم، ولا يسكتون على الباطل، وإنما يبينون الحق بدليله، ويبينون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينون إعجاز القرآن، ويبينون محاسن الإسلام. فدخل الناس في دين الله أفواجا من أهل البلاد الأصليين ومن كثير من القوميات والجنسيات الأخرى التي أتت واستوطنت في هذه البلاد من روم وترك وغيرهم، ناهيك عمن كان من العرب ممن جاءوا مع عمرو رضي الله عنه. كل هؤلاء نسوا أنسابهم فلم يحفظوا كل أحد من جنس أي جنس كان ومن نسب من كان، وإنما اكتفوا أن صاروا مسلمين. هذا لأنهم علموا أن هذه هي الرابطة التي تجمعهم، ومن ثم صار المسلمون من أهل هذه البلاد بفضل الله تبارك وتعالى. اختلطت أنسابهم، لا يعلم عربيهم من قبطيهم من روميهم من تركيهم، وإنما صاروا جميعا عبر الأزمان مسلمون تجمعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى جاءت الحملة الفرنسية الخبيثة فأرادت أن تجعل الناس يجتمعون على جامعة على رابطة أخرى غير رابطة الإيمان، فنبشت في التاريخ الماضي واستخرجت آثارا قد ردمتها الرمال، لأن المسلمون قد أهملوها عن عمد، فلا هم عظموها ولا أقاموا لها شأنا ولا وزنا، وإنما تركوا الرمال لتردمها. لم يكن عندهم من الوقت الذي يضيعونه في تكسير هذه الآثار وهي منبوذة متروكة في الصحاري، ولا لكي يردموها بأنفسهم، وإنما تركوها ردمتها الرمال وتعاقبت عليها الدهور والأزمان. فجاء هؤلاء الشياطين وما أشبه فعلهم بفعل عمرو بن لحي الذي أوحت إليه الشياطين أن يحفر في أماكن معينة، فاستخرج أوثان قوم نوح بعدما قد دفنت وتتابعت عليها قرون ثم قرون، فأخرجها وأمر العرب بعبادتها، فكان أول من حرف العرب عن حنيفيتهم وعن عبادتهم لله تبارك وتعالى. هو ذاك الرجل. وهكذا أتت الشياطين لهؤلاء الشياطين لكي يحفروا وينبشوا ويستخرجوا آثارا وتاريخا ليزعموا للناس أن لهم قومية عظيمة ينبغي عليهم أن ينتسبوا إليها وأن يفتخروا بها وأن يفتخروا بأن أجدادهم قد بنوا وقد شيدوا. والله إن كانوا قد بنوا وقد شيدوا فما أكثر ما بنى غيرهم وشيد، فما أكثر ما بنت عاد، وما أكثر ما بنت ثمود، وما أكثر ما أهلك الله عز وجل عاد وثمود وأهلك فرعون وقومه وملأه لما كفروا بالله عز وجل. فهل من الفخر أن ننتسب إلى رجل قال أنا ربكم الأعلى؟ وهل من الفخر أن ننتسب إلى رجل وإلى قوم قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين؟ إننا لا نعلم على وجه اليقين من منا من نسل العربي، ومن منا من نسل القبطي، ومن منا من نسل التركي، ومن منا من نسل الروم، ولكن نعلم على وجه اليقين أننا نؤمن بلا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن من كان منا له آباء على الإسلام فهؤلاء هم الفخر له أن يفتخر بهم وأن ينتسب بهم، ومن كان له آباء وأجداد على غير الحق على غي وضلال فإنه يجب عليهم أن يتبرأ منهم كما تبرأ إبراهيم عليه السلام إمام هذه الملة من أبيه وقومه لما كفروا بالله عز وجل. وها نحن نصوم بفضل الله تبارك وتعالى شكرا لله عز وجل على نجاة قوم من المؤمنين، نجزم بأن لا يمت بيننا وبينهم نسب، فإنه معلوم أنه لم يكن بين أهل هذه البلاد ممن هم من قوميات تمتد إلى بني إسرائيل أو من أجناس تمتد إليهم، ولكننا لأننا علمنا أنهم كانوا أصحاب موسى عليه السلام وكانوا أتباعا له على الحق، فإننا نشكر الله على نجاتهم من فرعون وملئه، وإن كانوا هم سكان البلاد الأصليين والذين يقيمون عليها، فليس أحد صاحب حق في أي أرض، وإنما الأرض لله يورثها من يشاء، وليس كل من استوطن أرض صارت حقا له، بل إن الكافر وإن أمهله الله عز وجل يأكل ويشرب على وجه هذه الأرض فإنه سوف يحاسب على أكله وشربه، لأن الأكل والشرب مباح للمؤمنين فقط، وإنما أخرج الله عز وجل طيبات الأرض للمؤمنين، فلا يباح للكافر أن يأكل وأن يشرب، يتركه الله عز وجل على هذه الحالة ويتركه المؤمنين على هذه الحالة، نوع من الإعذار والإمهال من الله عز وجل، ولكنه إن مات على كفره فسوف يحاسب على ما استمتع به من طيبات أخرجها الله عز وجل لعباده المؤمنين. فكيف يقال عن كافر أنه قد ملك أرضا وهو لا يملك حتى شربة ماء لا يستحقها إن مات على كفره والعياذ بالله؟ فهكذا يصوم المسلمون شكرا لله تبارك وتعالى على نجاة هؤلاء المؤمنين الصادقين المتبعين لنبي من أنبياء الله عز وجل. وهذا وإنما ولعله إنما بقي لنا هذا من شرع موسى عليه السلام لأنه له فضيلة خاصة على هذه الأمة، وكل فرد من أفراد هذه الأمة مدين له بدين عظيم، وإن ندين لجميع الأنبياء والمرسلين بأنهم حملوا مشاعل النور والتوحيد عبر العصور والأزمان، ولكن لموسى عليه السلام فضل خاص على هذه الأمة حيث أنه صلى الله عليه وسلم ببركة نصيحته خففت الصلاة على هذه الأمة من 50 إلى 5 وبقيت 5 في العمل و50 في الأجر. ألا تعلمون فضيلة موسى عليه السلام وما له من فضيلة على هذه الأمة خاصة؟ ولذا كانت هذه الأمة تحمد ربها وتشكر ربها عز وجل على نجاة المؤمنين من بني إسرائيل، وإن بقي من بقي من بني إسرائيل ينتسب إلى موسى زورا وبهتانا فإنه شرع لنا أن نخالفهم وألا نشاركهم في هذا اليوم أو أن نفعله على هيئة على خلاف الهيئة التي يفعلونها، فنحن نوالي المؤمن منهم ونتبرأ من الكافر منهم. وهذه البراءة تكون براءة من عقيدته ومن طريقته، بل وحتى الحق الذي عنده يستحسن ألا تفعله على نفس الهيئة وعلى نفس الطريقة التي يفعلها، مبالغة وتأكيدا بأن المؤمنين ينبغي أن يكونوا متميزين في هديهم الظاهر والباطن. إذا كان الحق الذي عندهم الذي يشهد لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه حق وأنه ليس مما حرفوه وليس مما بدلوه، شرع لنا ألا نفعله على نفس الصفة، فما بالك بما أحدثوه وما حرفوه، فما بالك بأنواع شركهم وكفرهم وضلالهم. هذا مما يتأكد فيه أنه ينبغي على المسلمين ألا يشاركوهم في شيء منه البتة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أولياء له ولرسوله وللمؤمنين، وأن يجعلنا نتبرأ من أعدائه ومن الكافرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فحصل مما ذكرنا أن صوم يوم عاشوراء يتأكد استحباب صيامه، وعلى هذا أجمع أهل العلم، وإن كان وجدت أقوال بأنه ما زال واجبا ولم يعد يقل بها أحد من أهل العلم، وكذا ظن بعض أهل العلم أنه قد ارتفع مشروعية صيامه بالكلية وليس يقول بذلك أيضا أحد من أهل العلم الآن، فصار كل أهل العلم بفضل الله عز وجل على قول واحد من أن صوم يوم عاشوراء من آكد المستحبات، وهو على ثلاثة مراتب كما ذكرنا: أن يصومه منفردا، وأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يصوم معه يوما قبله ويوما بعده، وهذا هو أمثل الأمور بفضل الله تبارك وتعالى، لا سيما إن جاء في أزمنة معتدلة وفي زمن يقصر النهار، فهذه غنيمة يغتنمها المسلم فيكثر من الصيام، ولا سيما وأن شهر المحرم كله محلا للإكثار من الصيام بفضل الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي أن ينتبه إليه أن المشروع في يوم عاشوراء هو استحباب صيامه فقط، وليس أن يزاد في ذلك أي نوع من أنواع العادات والتوسعات في الأطعمة أو الحلوى أو غيرها، فهذا كله من البدع، ناهيك أنه سيكون فيه مشابهة لليهود الذين تعمد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم في هذا الأمر، وناهيك أن هذا الأمر مرتبط ببدعة من أشد البدع والعياذ بالله، ذلك أن الشيعة من أخطر الفرق على الأمة وأكثرها إضلالا لها وأكثرها تفريقا لها، كانوا قد أغروا الحسين رضي الله عنه بأن يخرج وأنهم سيبايعوه للخلافة، ويعني أرسلوا إليه بالرسائل من أن عندهم أعداد كبيرة جدا كلهم يستعد أن يموت بين يديه رضي الله عنه من أجل إحقاق الحق، وكان بعد معاوية رضي الله عنه حصل أنواع من الفساد في عهد ابنه يزيد، وحصل أنواع من الظلم كان الحسين رضي الله عنه لا يرضى عنها، كما كان لا يرضى عنها غيره ممن كان من الصحابة في ذلك الوقت كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكان أهل العراق يخاطبون الحسين رضي الله عنه بأنه لو طلب الخلافة أنهم سيبايعونه وينصرونه عليها، وقد نصح ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة أن أهل العراق لا يوثق بهم، وأن في خروجه سوف يكون فيه تعريض لسفك دماء ونحو هذا، ولكنه رضي الله عنه وثق بهم ليقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. وقد كان الحق مع غيره من الصحابة ممن كانوا يرون هذا الظلم وكانوا يرون هذا الانحراف، ولكن كانت الأمة ما زالت قائمة، وكانت في الجملة كتاب الله عز وجل مطبق، وفي الجملة يدعى إلى الخير، وكانوا يرون أنه لو خرج أحد فإنه قد يكون هناك قتل وسفك للدماء وتضيع لأنواع كثيرة من الخير موجودة. ولكن وافق الحسين رضي الله عنه بهؤلاء ولم يكن على دراية بأخلاقهم الذميمة. ولمن لا يعلم فإن الشيعة قد وضعت بذورها الأولى اليهود، ولذلك تجد أنواعا كثيرة من التشابه بين الشيعة واليهود، لعل منها أنهم من أكثر الناس شجاعة متى لم تحضر الحرب ومتى لم تقم دائرتها، وإذا انتصرت ساق الحرب واشتدت رحاها فإنهم تجدهم من أجبن الناس، كما كان بنو إسرائيل يطلبون الجهاد لكي يدخلون في الأرض المقدسة، فإذا شرع لهم الجهاد نكلوا إلا قليلا منهم. وهكذا كانوا هؤلاء أخذوا يكاتبون الحسين رضي الله عنه أن يخرج وسيناصرونه، ونصحه غير واحد ولكنه ذهب. فكان ما كان من أنه قد قتل رضي الله عنه، قتل مظلوما رضي الله عنه، وإنما ظلمه أول من ظلمه قبل أن يظلمه قاتلوه. ولا شك أن قاتلوه من أكثر الناس ظلما وبغيا أن يقتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أشد منهم ظلما هؤلاء الذين أغروا به وكاتبوه أن معهم الآلاف المؤلفة، فإذ به يجد نفسه وحيدا مع أهل بيته لا يجد من يناصره ومن يقاتل معه، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، قتل مظلوما رضي الله عنه، ظلمه قاتلوه، وظلمه هؤلاء الشيعة الذين أخرجوه دون أن يكونوا على نية بالوفاء بالعهد أو مع أخلاقهم وجبنهم الذي جبنوا به عن مناصرة الحسين رضي الله عنه. ثم أراد الشيعة قبحهم الله أن يكفروا عن هذا الذنب، وكان هذا في يوم عاشوراء، تصادف أن يكون هذا في يوم عاشوراء، فأرادوا أن يكفروا عن ذنوبهم، فابتدعوا من عند أنفسهم من جملة بدعهم الكثيرة أنهم يجعلون هذا يوما للحزن، يفعلون فيه أنواعا من السفه وأنواعا من الباطل، من لطم الخدود وشق الجيوب، بل من إدماء النفس بالسيوف والآلات الحادة وغيرها، بل ربما أدموا الأطفال الصغيرة ظلما وبغيا، وهذا لا يأمر الله عز وجل به، ولو في مناسبة بلاء أصاب الأنبياء، ولم يجعل الله عز وجل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم مصيبة وقعت على ظهر الأرض، لم يجعل الله عز وجل ذلك اليوم يوم يظهر فيه الحزن، فضلا أن تدمى فيه الأنفس ويعذب الناس فيه أنفسهم، بل يعذبوا أطفالهم، فإن هذا مما لا تأمر به إلا الشياطين الذين يأمرون بالظلم والبغي، ويأمرون بالإذاء وبتغيير خلق الله وبجحود نعمة الله عز وجل بإتلاف الأجساد وأذيتها. فهذا دليل من جملة أدلة كثيرة على أن دينهم إنما أوحت إليهم به الشياطين. فكانوا فيجعلون هذا اليوم يوم حزن يجمعون فيه أنواع من الكفر وأنواع من البدع والكبائر، مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من أنواع المخازي التي بعدما تقدمت وسائل الاتصالات وكان الناس لا يصدقون أنه يوجد على ظهر الأرض أحد، لا سيما إن كان منتسبا إلى الإسلام ويعلم أن الله عز وجل قد كرم بني آدم وأنه قد حرم عليه إيذاء نفسه أو إيذاء غيره، لم يكن أحد يصدق أن من جملة من ينتسب إلى الإسلام من يقدم على أن يضرب نفسه بالسيف أو يضرب طفله الصغير أو يجرحه بسكين أو موسية أو غير ذلك. ولكن أصبح الناس يشاهدون هذا واقعا الآن في وسائل الإعلام والاتصالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحدث هؤلاء في هذا اليوم أنواع من الحزن والباطل، فقام أعداؤهم ممن هم قتلة الحسين قبحهم الله، فأرادوا أن يجعلوا هذا اليوم يوم فرح وسرور، فأحدثوا فيه أنواع من التوسع في المأكل والمشرب، ووضعوا أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة التوسيع على الأهل والعيال في ذلك اليوم، أو في فضيلة الاستحمام أو التزين في ذلك اليوم أو في غير ذلك من أنواع الأحاديث الموضوعة، وكلا الطائفتين على غي وضلال ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. وتصادف أن يكون ذلك اليوم الذي يبتدع فيه هؤلاء هذه الأنواع من الحزن، ويبتدع فيه هؤلاء هذه الأنواع من إظهار الفرح بقتل الحسين والعياذ بالله، أن يصادف هذا يوما يشرع لنا فيه الصيام. فعلينا أن نكتفي بالمشروع وأن نربأ بأنفسنا أن نشابه اليهود الذين كانوا يتخذوا ذلك اليوم عيدا، أو أن نشابه النواصب الذين كانوا يحتفلون بمقتل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نربأ بأنفسنا من أن نتبع هؤلاء أو هؤلاء، أو أن نتشبه بهؤلاء أو هؤلاء، وإنما نقتصر على المشروع بفضل الله تبارك وتعالى من صيام ذلك اليوم، مع استحضار أن صيام ذلك اليوم هو نوع من الرابطة والأخوة الإيمانية الجامعة بيننا وبين جميع إخواننا المؤمنين الذين آمنوا بالله عز وجل ورسله عبر الأزمان. وهي أيضا من باب أولى ثم أولى، يجب أن تكون رابطة بين المسلمين الموجودين في نفس الزمان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الذي ينبغي أن نستفيده، أننا متى صمنا ذلك اليوم أن نجعله نبراسا لنا في حياتنا، أن تكون حياتنا كلها موالاة لأولياء الله عز وجل، ونصرة للمؤمنين، وتبرؤا من الكافرين ومن طريقتهم ومن هديهم. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا هي غاية همنا، هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.